الحب الإلهية بمقتضيات شهادة لا إله إلا الله أربعة، هي أن لا يصرف شيء من العبادة إلا لله جل جلاله، وأن لا يصرف شيء من التوكل والدعاء والاستغاثة إلا إليه جل جلاله، وأن لا يشرع إلا هو، وأن يحب حب الإلهية. ذكرنا مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، وذكرنا أنها ثلاثة، فمن يذكرنا بها؟ تفضل. نعم، أن يصدق في كل ما أخبر به، وأن يطاع في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. إذن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثلاثة: أن يصدق في كل ما أخبر به، وأن يطاع في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. نصل الآن إلى تطبيق ما ذكرناه من الأحكام في المقدمة الأصولية. فقد ذكرنا في المقدمة الأصولية أن حكم الشرع ما هو؟ وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، فمن يذكرنا بهما؟ نعم، الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي. والخطاب التكليفي ذكرنا أن أقسامه خمسة، هي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. وذكرنا أن أقسام خطاب التكليف مجموعة، أقسام خطاب الوضع مجموعة، وذكر هو منها ثلاثة، فمن يذكرنا بها؟ السبب والشرط والمانع. الآن نطبقها فنصل إلى الأحكام، وبدايتها بعد النطق بالشهادتين ما هو؟ الصلاة. فقد ذكرنا أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فالصلاة لها شروط ولها أسباب ولها موانع، لأن الخطاب الوضعي ذكرنا أنه علامات يضعها الشارع على الخطاب التكليف. فنبدأ أولا بشروط الصلاة. وأول شرط تعرض له هو الطهارة. والطهارة في اللغة مصدر طهر بمعنى نظف، يقال ثوب طاهر أي نظيف، ومكان طاهر أي نظيف. وهي تنقسم إلى قسمين، إلى حسية ومعنوية. فيقال فلان طاهر العرض بمعنى نظيفه، وهذا معنوي لأن العرض معناه محل المدح والذم من الإنسان. عرض الإنسان معناه محل المدح والذم منه. فطهارة العرض معناها أنه ليس مرتكبا لما يذم به. وكذلك يقال فلان طاهر الثياب طهارة معنوية، بمعنى أنه لم يخالط الأدران والعساق المعنوية التي هي العيوب. وبذلك فسر قول الله تعالى: وثيابك فطهر. ومنه قول امرئ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية وأوجههم عند المجالس غرانا. ثياب بني عوف طهارة نقية وأوجههم عند المجالس غرانا. والطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين، إلى طهارة حدث وطهارة خبث. فالحدث يطلق على ثلاثة أمور في الفقه. الحدث في الفقه يطلق على ثلاثة أمور: يطلق على الخارج من أحد السبيلين، وهو النجس الخارج من أحد السبيلين، أي سبيل البول أو سبيل الغائط. فكل ما خرج من أحد السبيلين يسمى حدثا. ويطلق على الخروج، معناه على خروج النجس من بدن الإنسان، خروج النجس من بدن الإنسان يسمى حدثا. ويطلق على الحكم المترتب على الخروج. فالإنسان المحدث معناه الذي رتبت الشريعة على أعضائه منعا من الصلاة ومنعا من الطواف، وإن كان محدثا حدثا أكبر منعا أيضا من دخول المسجد ومن تلاوة القرآن إلى آخر. فهمتم الآن؟ وبهذا تفهمون أن الطهارة تكون شرطا وتكون سببا، وأن النجاسة كذلك تكون مانعا وتكون سببا وهكذا. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، وهي كذلك سبب لندب صلاة ركعتين إذا كان ذلك في وقت الإباحة. فمن توضأ في وقت الإباحة وضوءه سبب لندب صلاة ركعتين. واتصاف الإنسان بالحدث معناه كونه محدثا مانع له من أداء الصلاة، فهذا مانع، وهو سبب لوجوب الغسل إذا كان طهارة كبرى، وسبب لوجوب الوضوء إذا كان طهارة صغرى. إذا دخل الوقت وقت الصلاة والإنسان محدثا حدثا أكبر، فهذا الحدث سبب لوجوب الاغتسال. وإذا دخل وقت الصلاة والإنسان محدثا حدثا أصغر، فهذا الحدث سبب لوجوب الوضوء. والطهارة تبحث في الفقه من عدة أوجه، أولها وسيلتها وآلتها. وسيلة الطهارة وآلتها، وهذه هي أول ما بدأ به المؤلف رحمه الله، وهي المياه التي تسمى عند المحدثين وعند بعض الفقهاء المياه. وليست وسيلة الطهارة مقصورة على المياه، بل وسيلة الطهارة منها الماء، ومنها الصعيد الطاهر، ومنها كذلك المزيل من غير ماء وصعيد. فإذا ثلاثة أقسام هي آلة الطهارة: المياه وقد تعرض لها المؤلف، والصعيد الطاهر وسنذكره في التيمم إن شاء الله، والمزيل وهو ما يزيل أثر النجاسة أيا كان، سواء كان مناديل يمسح بها النجس فيزال، أو كان حجرا، أو كان جامدا غير حجر، أو غير ذلك مما يزال به أثر النجاسة في الاستجمار. فهذا وسيلة من وسائل الطهارة وآلة من آلاتها، وليس بماء ولا صعيد. إذن آلة الطهارة ثلاثة: الماء والصعيد الطاهر والمزيل. بدأ بتقسيم الماء فقال: فصل. وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سلما. فصل من البيت، لا يتزن البيت بدونها. وتحصل الطهارة معناه تقع الطهارة، فهذا وسيلتها وآلتها، والمقصود بها هنا طهارة الحدث وطهارة الخبث معا. فالماء يصلح للتطهير، لتطهير النجس، ويصلح لرفع الحدث عن البدن كذلك. فالماء وسيلة للطهارتين: طهارة الحدث وطهارة الخبث. والصعيد سبب صالح لطهارة الحدث فقط، والمزيل صالح لطهارة الخبث فقط. فإذا الأقسام المطهرات الثلاثة كل واحد منها باعتباره. فالماء صالح للطهارتين، والصعيد صالح لطهارة الحدث فقط، والمزيل صالح لطهارة الخبث فقط. وتحصل الطهارة بماء معناه بماء، والممدود يجوز قصره في الضرورة في ضرورة الشعر. فالكلمة ممدودة في الأصل، يقال ماء، والهمزة مقلوبة عن هاء، فأصل الكلمة ماهن، ولذلك يجمع على أمواه ويصغر على مويه، فتصغير ماء مويه، وجمعه أمواه. إحدى بني بكر بن زيد مناهي بين الكثيب الفرد في الأمواه. الأمواه جمع ماء. من التغير بشيء سلم، أي سلم من التغير بأي شيء. بشيء هنا معناه بأي شيء، وهذا من استعمال النكرة في سياق الإثبات للعموم. فالنكرة هي اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وهو يستعمل في الإثبات والنفي. فإذا جاء في النفي دل على العموم في الأصل. إذا قلت لا رجل في المسجد أو لا رجل في الدار، فهذا من ألفاظ العموم، لأنه يقتضي أن لا يوجد شخص رجل واحد ولا رجال، فهو لنفي الجميع. أما إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات فقلت رجل في الدار أو رجل في المسجد، فهذا في الأصل لا يقتضي العموم، بل يقتضي الإطلاق، لأنه يصدق على رجل واحد ويصدق على رجال. لكن قد تستعمل النكرة في سياق الإثبات للعموم، وذلك قليل، مثل قول الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس معناه علمت كل نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت معناه علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. وهذا قليل في القرآن وفي السنة، وقد استعمله المؤلف هنا فقال بما من التغير بشيء سلم. بشيء هنا نكرة في سياق الإثبات ويقصد بها العموم معناه بأي شيء. والمقصود بالتغير تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، فالماء له ثلاثة أوصاف هي اللون والطعم والريح، فإذا تغير طعمه بشيء فإنه قد خرج عن هذه القاعدة، وإذا تغير لونه بشيء فإنه خرج عن هذه القاعدة، وإذا تغير ريحه بشيء فإنه خرج عن هذه القاعدة. إذن القاعدة أن الماء الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو الماء المطهر، وهذا هو القسم الأول من أقسام المياه وهي أربعة. فالماء ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى ماء طهور وهو الذي يسمى بالماء المطلق. الماء الطهور هو الماء المطلق، ما معنى الإطلاق فيه؟ معناه لا يحتاج إلى إضافة ولا نسبة، لا يقال ماء الوردي ولا ماء البطيخ ولا لا يحتاج إلى إضافة، هذا الماء المطلق، هذا معنى المطلق، ويسمى طهورا. والطهور فعول للمبالغة من الطهارة لأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقه في الأصل خاليا من كل ما يمنعه التطهير، ولذلك قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فجعل أصل الماء أن يكون كذلك أن يكون طهورا. والطهور كما ذكرنا صيغة مبالغة، فهي فعول مثل صبور ونحوها للدلالة على المبالغة، فتطلق على المبالغة في النظافة، ومن ذلك قول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا خمر الجنة، خمر الجنة طهور، معناه مبالغ في طهارته لأنهم لا يصدعون عنه ولا ينزفون، لا يصدعون عنه أي لا يؤثر على رؤوسهم فلا يأخذهم الصداع، ولا ينزفون أي لا يسكرون إذا شربوا، فلا يصابون بالصداع ولا يصابون بالنزف وهو السكر. فهذا معنى المبالغة في طهارة خمر الجنة، ويفهم من هذا نجاسة خمر الدنيا لأنها على الضد، فقد قال في خمر الآخرة خمر الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وهذا دليل على أن الخمر التي يصدع أصحابها أو ينزفون ليست طهورا إنما هي نجسة. ومن هذا أيضا قول حميد بن ثور الصحابي رضي الله عنه خليلي هل في توبة هل في نظرة بعد توبة أداوي بها نفسي علي فجور إلى رجح الأكفال غيد من الورى عذا بالثنايا ريقهن طهور، ريقهن طهور أنا مبالغ في طهارته ونظافته. القسم الثاني من المياه هو الماء الطاهر غير المطهر، الماء الطاهر في نفسه ولكنه غير مطهر لغيره، وهو الماء المتغير بطاهره، الماء الذي وضع فيه الصابون أو وضع فيه السكر أو وضع فيه الشاي، فهذا الماء تغير أحد أوصافه، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فلم يعد مطهرا لغيره لكنه طاهر في نفسه لأن المادة التي خالطته طاهرة فلا تنجسه، فهذا يصلح للعادة دون العبادة، يمكن أن تغسل به الثياب، يمكن أن يستعمل في أي شيء من العادات، لكن لا يصلح للعبادة أي لا يصلح لطهارة الحدث ولا لطهارة الخبر. قال إذا تغير بنجس طرح، هذا القسم الثالث وهو الماء المتنجس، أي الماء الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس، يرحمك الله، إذا تغير لون الماء بنجس فوقع فيه دم فأصبح لونه كلون الدم، أو تغير ريحه بنجس خالطه بول ولم يؤثر على لونه ولكن أصبحت فيه رائحة البول فهو نجس، أو تغير طعمه بنجس كذلك خالطه بول فتغير طعمه، فهذا الماء نجس لأنه خالطه النجس فأثر على أحد أوصافه. وإذا خلط الماء بنجس ولم يغيره فحينئذ يفصل في الماء. فإن كان الماء كثيرا ووقع فيه نجس قليل ولم يغيره، ماء النيل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، طبعا لن تغيره، فما حكم هذا الماء؟ هذا الماء طهور على حاله. لكن إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره، ماء قليل بلو أو بركة صغيرة فيها ماء فوقعت فيه نجاسة ولكن لم يتغير هذا الماء، فما حكمه؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمذهب المالكية أن كل ما لم يغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه لا يؤثر فيه، فيبقى الماء على أصله من ناحية الطهارة، ولكن يكره استعماله في حدث أو حكم خبث كراهة فقط مع وجود الغير. فإذا لم يوجد الغير استباح الإنسان استعماله، فهذا إذن قسم آخر من المياه وهو الماء المكروه. ومذهب الجمهور أن الماء اليسير القليل إذا خالطته نجاسة ولو لم تؤثر فيه ولم تغير شيئا من أوصافه يتنجس بها. وقد اختلفوا في التفريق بين القليل والكثير، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفرق بين القليل والكثير هو قدر القلتين، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلتان بالدمشقي 120 رطلا. وذهب الحنفية إلى التفريق بين القليل والكثير بأوجه أخرى، فعن أبي حنيفة أنه هو الذي إذا شرب الإنسان منه لم يتوقع أن يكون قد شرب النجس، لم يحصل في ذهنه أنه شرب النجس. وعن محمد بن الحسن الشيباني أنه هو الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك طرفه الآخر. وعن أبي يوسف أنه عشرة في عشرة في عشرة، أن الكثير حده عشرة في عشرة في عشرة، أي عشرة أذرع طولا في عشرة أذرع عرضا في عشرة أذرع عمقا، فهذا هو الكثير وما كان دون ذلك قليل. وهذه الأقوال كما قال الشوكاني رحمه الله ليس على شيء منها أثارة من علم، لأنها مجرد اجتهاد لم يرد عليه أي دليل. ومذهب الشافعية والحنابلة معتمد على حديث ابن عمر في السنن أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياه تكون في الفلاة وما ينوبها من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث له علل، فمنها أولا الاضطراب في متنه، فقد جاء في رواية الترمذي إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل الخبث، ورواية الأكثر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية الدارقطني إذا بلغ الماء 100 قلة لم يحمل الخبث. فإذا فيه اضطراب في المتن بين قلتين وثلاث قلال و100 قلة. كذلك فيه اضطراب في الإسناد، وذلك أن مداره على رجلين هما محمد بن إسحاق والوليد بن أبي كثير، وكلاهما متكلم فيه، فمحمد بن إسحاق طعن فيه مالك وأنس، وإن كان هو من رجال الصحيح لكن مالكا تكلم فيه، هو صاحب السيرة المعروف محمد بن إسحاق. والوليد بن أبي كثير خارجي إباضي، فكلاهما إذن متكلم فيه، ومع ذلك اختلف على كليهما فيه، فكلاهما يرويانه عن محمد بن عباد بن الزبير، وتارة يرويانه عن محمد بن جعفر بن عباد، وكلاهما أيضا اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وتارة يرويانه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. إذن هذا اضطراب في السند. كذلك فإن من علله علة أخرى ترجع إلى المتن، وهي أننا لا نعرف مقدار القلتين، فالقلال مختلفة المقاسات والأحجام. وقد ورد في رواية: إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل الخبر من قلال هجر. لكن هذه الرواية مدارها على المغيرة بن صقلاب وهو ضعيف لدى أهل الحديث، فإذا لا يحتج بها. وإن كان البيهقي حاول تقويتها فقال: القلال إذا أطلقت هي قلال هجر، بدليل حديث المعراج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى سدرة المنتهى قال: فإذا نبقها كقلال هجر وورقها كآذان الفيلة. لكن هذا الحديث ليس دليلا على أن القلال إذا أطلقت فهي قلال هجر، بل العكس، قيدها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث هو حديث المعراج بقلال هجر. وهو أيضا يدل على تفاوت الأحجام، لأن نبق السدرة لا يكون متساويا في حجمه بل يكون متفاوتا، وقلال هجر كذلك متفاوتة في أحجامها. فإذا مذهب جمهور أهل العلم التفريق بين القليل والكثير، فالكثير بالإجماع إذا وقع فيه نجس ولم يغيره لم يتغير، والقليل فيه خلاف. واختلف الذين يرون التفريق، يرون أن القليل الماء يتأثر بقليل النجاسة إذا لم يغير لونه وطعمه وريحه، والمالكية يستدلون بأدلة، منها حديث أبير بضاعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أتتوضأ وأنا أتوضأ من بير بضاعة، وهي بير تلقى فيها الحيض واللحوم الكلاب والنتن، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. وهذا الحديث صحيح، لكنه قطعا مقيد، لأن الحديث لو بقي على إطلاقه لكان الماء لا يتنجس مطلقا حتى لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا خلاف الإجماع. ويستدلون أيضا بحديث آخر، وهو: إن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. وهذا الحديث أخرجه البيهقي، ولكن مداره على رشدين بن سعد. ورشدين بن سعد كما قال أهل الحديث: كان رشدين رجلا صالحا فأدركته غفلة الصالحين، من الصالحين من تكون فيها غفلة. ورشدين من هذا النوع فهو يقبل التلقين، فلذلك حديثه ضعيف فلا يعتمد عليه. لكن المالكية يستدلون بأدلة أخرى أقوى، وهي حديث بول الأعرابي في طائفة المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق عليه ذنوب من ماء، والذنوب قليل من الماء، وبول الأعرابي قليل من النجس، وقد طهره ذلك الماء الذي صب عليه قطعا. فدل هذا على أن الماء إذا غلب على النجس ولم يؤثر فيه ولو كان الماء قليلا فإنه يبقى على تطهيره، فهذا أقوى أدلة المالكية في هذه المسألة. وعموما إذا سئلتم سيكون حاضرا لديكم أن الماء الكثير إذا وقع فيه نجس لا يضره، وأن الماء القليل إذا وقع فيه نجس فهو محل خلاف. وهذا الخلاف ليس منحصرا فقط في ما يعرض للماء، بل هو خلاف أيضا في تحديد القليل والكثير، وقد ذكرنا أقوال أهل العلم فيه. وبهذا يتضح أن الماء أربعة أقسام. القسم الأول ما هو؟ الطهور، وهو الذي لم يخالطه شيء، هو الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بأي شيء، لا طاهر ولا نجس. القسم الثاني الماء الطاهر، وهو الذي خالطه فغلب على لونه أو طعمه أو ريحه شيء طاهر. والقسم الثالث الماء النجس، معناه الذي خالطته نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه. وعند الجمهور الماء القليل أيضا إذا خالطته نجاسة ولو لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه يعتبر نجسا، خلاف المالكية. القسم الرابع الماء المكروه، وذكرنا من أمثلته الماء عند المالكية الماء الذي قال الجمهور بنجاسته، وهو الماء الذي خالطته نجاسة، والماء القليل الذي خالطته نجاسة ولم تؤثر فيه فهو مكروه. وكذلك عند المالكية من هذا القبيل الماء الذي ولغ فيه كلب. فالكلاب فيها خلاف هل هي من الطاهرات أو من النجس. فمذهب المالكية أن كل حي فهو طاهر، وأن الحياة علة للطهارة، وهم يطلقون ذلك فيقولون الحي طاهر ولو إبليس لعنه الله. وقد سئل أحد علمائنا فقيل له ما فائدة طهارة إبليس؟ قال من تحكك عليه في الصلاة لم تبطل صلاته. إبليس يمكن أن يتحكك على المصلي، فمن تحكك عليه الصلاة لم تبطل صلاته. والدليل المالكية على هذا هو الملازمة، فالشاة قبل أن تموت طاهرة بالإجماع، فإذا ماتت من غير ذكاة فهي نجس بالإجماع، فدل هذا على أن الحياة علة للطهارة، فالشاة ما دامت حية طاهرة بالإجماع، وإذا ماتت من غير ذكاة فهي نجس بالإجماع، فهذا دليل على ملازمة الحياة للطهارة وملازمة الموت للنجاسة على العكس من ذلك. ولذلك يرى المالكية أن الكلب والخنزير في أعيانهما ما داما حيين فهما طاهران، إذا مس الإنسان كلبه في الصلاة لا تبطل صلاته، وإذا مسه خنزيره في الصلاة لم تبطل صلاته إلا إذا مسه قذره ونجسه. هذا مذهب المالكية. ومذهب الجمهور أن الكلاب والخنازير نجس بذاتها، وعلى هذا فإن المالكية يرون أن تسبيع غسل الإناء إذا ولغ فيه كلب تعبدي لا تعللي، أنه من الأمور التي يتعبد الله بها ولا نعرف علتها. ومذهب الحنفية أن التسبيع ليس مندوبا أصلا، وأن نجاسة الكلاب يكفي فيها ثلاث غسلات فقط. ومذهب الشافعية والحنابلة أن التسبيع تعبدي تعللي، وأن علته أن نجاسة الكلاب والخنازير مغلظة فلا يطهرها إلا سبع غسلات. وأصل ذلك حديث أبي هريرة عند مالك والبخاري في الصحيح، ولفظه إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وهذا اللفظ فيه ذكر شراب الكلب وليس فيه ذكر الولوغ، وفيه ذكر التسبيع وليس فيه ذكر التتريب، لكن في رواية مسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وهذه الزيادة وهي إحداهن بالتراب لم يرويها من أصحاب أبي هريرة إلا أبو صالح السمان، ولم يرويها من أصحاب أبي صالح السمان إلا الأعمش، فهي إذن مقصورة على راو واحد في طبقتين طبقات الإسناد. لكن لها شاهد وهو حديث عبد الله بن المغفل عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب فقال اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. وهذا الحديث فيه خلاف، هل يشهد لحديث أبي هريرة أو لا؟ فالشاهد لا بد أن يكون موافقا للمشهود له، فإذا كان مخالفا له في الدلالة لم يكن شاهدا. وحديث أبي هريرة فيه سبع غسلات إحداهن بالتراب، وحديث ابن المغفل فيه ثمان غسلات، فهل يكون شاهدا أو لا؟ لأنه قالوا عفروه الثامنة بالتراب. مذهب المالكية أنه لا يكون شاهدا، بل يكون هذا من اختلاف النصوص اختلاف الحديث، وهو الذي يسمى مختلف الحديث، أي الذي حصل إشكال في التعارض بين لفظه فيسعى فيه للجمع أولا، فإن عجزنا عنه رجعنا للترجيح فنرجح بينهما. ومذهب الشافعية والحنابلة الأخذ بالحديثين على أن حديث ابن المغفل شاهد لحديث أبي هريرة، ولذلك قال النووي المقصود سبع غسلات وفي إحداهن تراب، فتعتبر الغسلة التي فيها التراب بغسلتين، غسلة من ماء وغسلة من تراب، فيكون جميع ثمان غسلات. وهذا تأويل. وعموما فإن التتريب غير مندوب عند المالكية لما ذكرنا في أنهم اقتصروا على المتفق عليه من الحديث وهو التسبيع في حديث أبي هريرة، ورأوا أن زيادة أن ما زاد على ذلك مضطرب لأنه بمثابة الشاذ، حين انفرد به ثقة وخالفه من هو أكثر منه عددا، لأنهم اعتبروا هذا خلافا. والشافعية والحنابلة يرون أن التثريب مندوب وينفون الشذوذ، فيقولون قد ثبتت الزيادة بالتثريب، والاختلاف الذي فيها هل هو أولاهن بالتراب كما عند أبي داود أو أخراهن بالتراب أو أولاهن أو أخراهن بالتراب كما عند ابن حبان أو أخراهن بالتراب فقط كما عند الترمذي أو إحداهن بالتراب كما في صحيح مسلم. قالوا كل هذه الروايات تقضي عليها رواية الصحيح، لأن القاعدة عند أهل الحديث أنه إذا حصل اضطراب في المتن فكان للحديث رواية صحيح فهي قاضية على ما سواه، لأن رواية الصحيح مقدمة. وهذا الأمر اصطلاحي، لأن المالكية لهم الحق أن يقولوا قبل ورود الحديث في صحيح مسلم، قبل ميلاد مسلم بن الحجاج كيف كان العمل، فالروايات كانت موجودة قبل ميلاد مسلم بن الحجاج، فهمتم؟ فلذلك يبقى الإشكال واردا من الناحية الفقهية. ومذهب الحنفية أن الثلاث غسلات تكفي، ويستدلون بأن أبا هريرة وهو راوي الحديث روي عنه أنه غسل إناء ولغ فيه كلب ثلاثا فاستعمله، والجمهور يردون عليه فيقولون العبرة بما روى لا بما رأى، فغسله للإناء ثلاثا هو رأي له، والعبرة بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما رآه. والمالكية يستدلون على طهارة الكلب بحديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره، كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والكلب إذا أقبل وأدبر لا بد أن يلهث، وإذا لهث لا بد أن يتطاير شيء من ريقه، فدل ذلك على طهارة ريقه، لأنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والشافعية والحنابلة يستدلون على نجاسته، فيقولون لسانه أطهر من ذنبه قطعا، لسان الكلب أطهر من ذنبه، فإذا كان لسانه إذا خالط الماء الذي هو أطهر الطاهرات يغسل منه سبعا إحداهن بالتراب، فكيف بذنبه أو أي عضو من أعضائه؟ فهذا هو دليل الشافعية والحنابلة على نجاسة ريق الكلب. والمالكية الذين لا يرون نجاسته يقولون إذا خالط ريق الكلب ماء فهذا الماء يكره استعماله ولا يحرم، لأنه لم يثبت عندهم نجاسته فيبقى مكروها، لأن من أصول المالكية مراعاة الخلاف، مراعاة لمذهب الشافعية والحنابلة الذين يرون تنجسه. نعم. والشافعية والحنابلة يرون أن الكلب إذا صب عليه الماء كما إذا أصابه مطر فإن نجسه متعد، أما إذا كان يابسا فإن نجسه قاصر عليه. الكلب إذا اغتسل يزداد نجاسة فيكون نجسه متعد، وإذا كان يابسا فنجسه مقصور عليه، وذلك أنه إذا كان رطبا فإذا انتفض سينجس ما حوله. وقد قال أحد الشعراء في وصف أحد الوزراء يقول قل للخسيس أذي رياش لا تبل تؤته كل تيهك بالولاية والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خسة كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. وهذا على مذهب الحنابلة والشافعية فقط، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. كذلك من الماء المكروه عند المالكية الماء الذي هو فضلة شرب سارب الخمر أو ما أدخل يده فيه، فشارب الخمر إذا لم يبقى أثر في فيه من الخمر فشرب من ماء فإنه يستقذر لدى الناس عادة، فهو قذر ولو لم يبقى به أي أثر، لا لون ولا طعم ولا ريح، فهذه القذارة تحصل منها الكراهة، يكون مكروها. وكذلك ما أدخل يده فيه، فهذا هو الماء المكروه. ذكر هو هذه الأقسام فقال ما عدا المكروه، طبعا لم يذكره هنا، قال وتحصل الطهارة بما لم بما من التغير بشيء سلما. ما هذا القسم؟ الطهور. إذا تغير بنجس طرح، أي ترك مطلقا لم يصلح للعادة ولا للعبادة، هذا القسم ما هو؟ الماء النجس. أو طاهر لعادة قد صلح، أو طاهر معناه إذا تغير بطاهر لعادة قد صلح يصلح للعادة دون العبادة، وهذا القسم ما هو؟ الماء الطاهر. إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. إلا إذا كان ما تغير به الماء من الطاهرات ملازما له في الغالب فإنه لا يؤثر فيه. فأنتم تعرفون أن مياه النيل لونها لون الأرض، فيها غبرة فلونها لون الأرض، لكن هذا لملازمته لذلك فلا ينفك عنه، فهذا لا يؤثر فيه بل يبقى الماء على طهوريته. وكذلك ماء البحر فهو ملح لأنه خالط طبقات من الأرض فيها الملح، فذلك ملازم له بالغالب فلا ينفك عنه فلا يؤثر فيه فيبقى على طهوريته. ولذلك جاء في حديث العتكي أنه قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونأخذ معنا اليسير من الماء، فإذا توضأنا به ومئنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماءه الحل ميتته. كذلك المغرة، والمغرة هي معدن أحمر من معادن الأرض، فهذا النوع من المعادن إذا تأثر به الماء، إذا نزل عليه الماء فتأثر به أصبح لونه أحمر بسبب قراره، أي المكان الذي استقر فيه وهو لون المغرة، فإنه طهور لا يتأثر بذلك. كالذائب معناه كذلك الماء إذا جمد، سواء نزل جامدا من السماء أو نزل على الشجر فجمد من شدة البرد وانخفاض درجة الحرارة ثم ذاب بعد جموده، فإن ذلك لا يؤثر في طهوريته بل يبقى طهورا، فذوبانه بعد جموده لا يؤثر في طهوريته. واضح الآن؟ إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق، معناه فهو مطلق كالذائب. هذا الاستثناء من ماذا؟ هذا الاستثناء من قوله أو طاهر، معناه أو تغير بطاهر، لأنه قال أو طاهر لعادة قد صلح. إلا إذا لزمه، إلا إذا لزمه ذلك الطاهر في الغالب. ومن هذا مصلحه، فالماء إذا تغير بآلته، مثلا الآلة التي يجذب بها الماء كانت دلوا فيه طعم الدباغ أو لونه، أو كان ماكنة فيها لون الحديد أو طعمه، أو طعم الدهان أو الصبغ أو نحو ذلك، هذا لا يؤثر في الماء. وكذلك اليسير من طعم الجبل المطهر إذا وضع في الماء لتطهيره وإصلاحه فذلك لا يؤثر بل يبقى على طهوريته. إذن هذا ما يتعلق بالمياه.